الصلاة والسلام على نبي نبينا مصطفى وعلى سيدنا النبي المجتمع الأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الفقه وهذا العلم الذي ورد فيه بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام. قال: فضل الفقه على فضل العبادة وخير الدين الورع، أو قال: فضل العلم على فضل العبادة وخير الدين الورع. هذا ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم واستأنس في هذا المقام، وكما قلنا بأن العلماء كانوا يمدحون جدا الفقهاء ويقولون هم أطباء والمحدثون، وعن المحدثين أنهم صياضلة. ولذلك قال الإمام أحمد: خرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا، طبيبا صيدلانيا. حتى أنهم، يعني أنت تعلم أن المؤرخين إذا تكلموا في الفقه والحديث قسموهم إلى قسمين، الإمام أحمد أميل إلى الحديث منه إلى الفقه، وإن كان لا يخلو عن الفقه. وجرير بن جرير الطبري، تعرفون الحنابلة ماذا فعلوا به؟ يعني القموه الحجارة حجرا على حجر، بسبب أنه وضعوا في المحدثين ونبع الإمام أحمد في الفقه. حتى لما مات عموا على قبره حتى لا يشتد الأمر عليه، لأنهم حبسوه بالحجارة في بيته فلم يخرج لأنه لم يكتبه من الفقهاء. وأبو حنيفة أمل الفقه منه الحديث، لكن حقا اتفق المتقدمون والمتأخرون بأن الشافعي ومالك هم الذين جمع الله لهم بين العلمين الفقه والحديث. وهذا بإقرار الإمام أحمد أنه قال: خرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا. فالفقهاء أطباء، الفقهاء أرفع منزلة، وهو المقصود الأسمى، يعني ناقل العلم عالم، لكنه ليس ممن يعوز إليه أو يحتاج أو تحتاج إليه الأمة في النوازل. لكن الفقيه، والفقيه لا يكون فقيها إلا إذا تعلم الحديث. ولذلك قال ابن الجوزي: العلم كثير والعمر قصير، لا تستطيع أن تستوعب، فعليك أن تنشغل بأنفع العلوم، أنفع العلوم هو الفقه. وما زلنا مع المهذب على الكتاب الماتع، وما زلنا مع العقيمة، ونحن إن شاء الله ننتهي منها وندخل على الصيد والذبائح حتى ننتهي، وبعد ذلك نبدأ بإذن الله في المهمة الكبرى التي يظهر فيها الفقه حقا ورياضة في الذهن، وهو الكلام على البيوع والمعاملات، لا سيما أيضا المقارنة بين المعاملات في الأصول ومعاملات المعاصرة. انتهينا من الكلام على المسائل الفقهية في أكل الجلالة، هذا الذي انتهينا إليه أمس أعتقد، ووقفنا عنده. بعد ذلك أو انتهينا إلى الكلام على البحر، صحيح؟ صحيح، حيوان البحر، انتهينا عن الكلام على حيوان البحر، وقلنا وقسمناه، وقلنا أن الأصل في كل ما في البحر أنه على الحل، لقول الله جل في علاه: أحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء والحل ميتته. وابن عمر قال: أحلت لنا بيتتان ودمان. نركب الكلام على هذا الباب في مسألة الميتة، وما يحتاج إليه المرء في الكلام على الميتة، وهل يؤكل أم لا. وأيضا إذا أبيح بالنص أكل الميتة، هل يباح بالقياس شرب النجس، الأمر المحرم أم لا. وبعد ذلك ندخل على الصيد والذبائح. المسألة التي تعرض لها المصنف بعد الكلام على حيوان البحر تكلم على الميتة وأكل الميتة. الأصل في الميتة أنها حرام، قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والميتة حرمت من أجل الضرر الذي يكون فيها، احتباس الدم الذي فيها، احتباس الفضلات فيها، فهي تضر جدا بالبدن. لذلك حرم الله جل في علاه الميتة وقال: حرمت عليكم الميتة، وقال: إنما حرم الله الميتة، وإلى آخر الآيات. الغرض المقصود أن الميتة حرام، حرم الله جل في علاه أكلها، وحرم أيضا بيعها، عندما قال جابر رضي الله عنه أن الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام. وأيضا فإن سلم لما مر عليهم بشاة ميتة قال: هل انتفعتم بها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال سلم: إنما حرم أكلها. فقال: هل دبغتموه؟ فالميتة الأصل فيها أنها تحرم، وقد تحل للإنسان عند الضرورة، وقد تحل للإنسان عند الضرورة، لقول الله تعالى: قال الله تعالى: إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجارف لإثم فلا جناح عليه، إلى آخر الآيات. قال: فمن اضطر في مخمصة، في آية أخرى أن الله تعالى قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فالعلماء قالوا: قد يحل له أن يأكل الميتة بشرط ألا يكون عاصيا، عندنا في المذهب. فهذا قول الجمهور، والصحيح الراجع أن هذا الشرط لاغي، هذا الشرط لا يصح في حال من الأحوال. هم قالوا في قول الله تعالى: من غير طلع إلى باغ ولا عاد، هذه دلالة أنه لم يكن بغيا ولم يكن متعديا آثما فلا هو يأكل. أما إن كان عاصيا فلا. قلنا أتتركونه يموت؟ فقالوا نقول له طب فكل، طب فكل، إذا عنده التوبة الآن ويأكل. والصحيح الرجع في ذلك أن رحمة الله جل في علا أوسع من ذلك أن تحجر، فإنه وإن كان عاصيا ويعصي الله جل في علا له أن يأكل الميت إذا شرف على الهلاك، لا سيما أن المفسدة العظمى فوات الحياة وإزهاق الروح الموحدة، وإلا فالدنيا كلها تستقيم بالموحدين. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، سبحانه دل في علاه. إذن الميتة قد تباح عند المضطر. العلماء يقولون عندنا هنا في مسائل الميتة التي تباح عند المضطر، هل إذا قلنا بأنه يباح له الأكل من الميتة، هل يسد الرمق أم يأكل إلى الشبع؟ هل يسد الرمق أم يأكل إلى الشبع؟ أولا نقول بالنسبة للأكل من الميتة هذا من باب الضرورة، هذا من باب الضرورة. والقاعدة الفقهية عند العلماء الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، لأنها من أبيحت لعلة، فإن انتفت العلة انتفى الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم، فهي تقدر بقدرها. وما قاله العلماء في أن تقدر بقدرها أنهم قالوا لأنه يسد الرمق ولا يأكل إلى الشبع. ولكن في المذهب تفصيل، بعض علماءنا علماء المذهب يقولون بأننا ننظر إن كان في الصحراء ولا يرجو الطعام قريبا فله أن يأكل إلى الشبع حتى يستطيع المواصلة فيصل إلى مكان فيه طعام. ولذلك فرع على ذلك، هل له إن قلنا لا يأكل إلى الشبع هل يحمل من الميت أم لا؟ فعلى هذا القول قالوا إذا يحمل لأنه أخف من أن يأكل إلى الشبع. والقول الثاني هو المعتمد وهو الصحيح الرارح، لا يأكل إلى الشبع بل يسد الرمق، لأننا قلنا بأن هذه الضرورة تبيح المحظور لكنها تقدر بقدرها، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يتوسع فيها. المسألة هو دفع الضرر البالغ عليه، دفع الموت والهلكة عليه، والهلكة تدفع بسد الرمق فقط دون الشبع، وإن الشبع يكون قد دخل في التشهي وهو قد فعل حراما على بينة من أمره. وإن الآية قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فقال العلماء غير باغ يعني متعد ولا باغ ولا متعد على الأكل إلى الشبع، يعني قال بعض المفسرين على التعدي هنا التعدي بالأكل إلى الشبع، والأصل في ذلك أن يسد الرمق، هذا الراجح الصحيح. فرعوا على ذلك قالوا إذا قلنا بإباحة أكل الميتة التي هي نرسة والتي هي محرمة من أجل الضرورة فهل يجب أم المسألة على الجواز أو على الاستحباب؟ وجهان في المذهب، الوجه الأول أن مسألة الأكل من الميتة على الاستباحة أو على الإباحة أو على الجواز أو على الاستحباب، لكنه لا يجب، لكنه لا يجب. هذا الوجه الأول، قالوا أنه يترفع عن المحرم، والإنسان يعيش في هذه الدنيا لفعل الحلال والاجتناب المحرمات، وهذه هي أصل التقوى. فإن كان الفازع له في عدم الأكل هو اجتناب المحرمات كان ذلك الخير له، ويجوز له أن يأكل الميتة أو لا يأكل من الميتة. القول الثاني وهذا الذي أدين الله به هو الأصح والأسد والمعتمد والصحيح، أنه يجب عليه الأكل، فإن لم يأكل أثم، فإن مات قاتلا لنفسه، فإن مات قاتلا لنفسه. والأدلة على ذلك كثيرة، قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهو الآن إذا لم يأكل سيلقي بنفسه إلى التهلكة. وأيضا قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقد قال مسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وهذا قد قتل نفسه بالكف عن الطعام وإن كان محرما، لأن القواعد الفقهية تقول بأن هذا الشرع جاء لدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها، وإذا تعرضت مفسدتان دفعنا الكبرى بارتكاب الدنيا. عندنا الآن مفسدة صغرى ومفسدة كبرى. المفسدة الكبرى هو إزهاق روح المؤمن الموحد، والدنيا تستقيم بوجود الموحد. والمفسدة الصغرى هي ارتكاب المحرم بالأكل من النجس من الميتة المحرمة. إذا تعرضت مفسدتان كما قلنا نراعي دفع الضرر الكبرى بارتكاب الدنيا ألا وهي أكل الميتة. إذا من كل الوجوه ومن كل الجوانب الأصح والأسد يجب عليه الأكل، وإلا يأثم، أو قلنا لو مات قاتلا لنفسه أمام ربه إذا لفي علاه، لأن الله قد أباح له شيئا ترفع تزهد فيه وفيه كما قلنا حياته. هذا بالنسبة لهذه المسألة الثانية في الكلام على الميتة. قال علماؤنا إذا كان رجل يعني مثلا كان في صحراء ولم يرد
طعاما ولا شرابا وشرف على الهلاك ولم يرد إلا ميتة أو وجد رجلا آخر معه طعام. قال زيد شرف على الهلاك وبكر معه طعام أكل منه وفضل له من الزاد. فهل هنا الآن يعني يأخذ منه أو لا يأخذ منه أو يقاتله من أجل أن يأخذ هذا أم لا يأخذ؟ العلماء قالوا هناك أحوال، هذا فضل عن طعامه يعني ليس مضطرا، الذي معه الطعام هذا فضل عن طعامه والآخر شرف على الهلاك، فقلنا يجب على من معه فضل الطعام أن يعطيهم لأخيه. لما؟ لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم والمقصود بها ولا تقتلوا إخوانكم، وهذا بعدم إعطائه الطعام الذي زاد عن حاجته قد قتل أخاه بذلك، قد قتل أخاه بذلك ووقع تحت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فيجب عليه أن يعطيها فضل الطعام. وقد ورد في حديث صريح عن السلام من كان معه زاد فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وقلنا الأصل ذلك ولا تقتلوا أنفسكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن نفع عنه الإيمان يعني الإيمان الكامل، ما آمن من بات وهو شعبان وهو شبعان وإلى جنبه أخاه وإلى جنبه من هو جائع وهو يعلم ذلك شريطة أنه يعلم ذلك. وأيضا كما قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وهو الآن يسلمه إلى الموت إن لم يعطيه هذا الطعام أو فضل الطعام الذي بين يديه. فإذا فضل الطعام وجوبا لابد أن يعطيه إياه، لكن العلماء يقولون فإن أعطاه وكان الآخر معه العوض وجب عليه أن يعطيه عوض المال، يعني لو أعطاه طعاما أو الطعام بألف درهم بخمسمائة درهم يعطيه مقابل الطعام الخمسمائة درهم، وإن لم يكن هل يكون في ذمتي أو لا يكون في ذمتي؟ على خلاف الطرح الراجع أنه يكون في ذمتي لئلا يضيع مال الغير بوجب غير وجه حق. فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه، وهو يستطيب له أن يعطيه إن بذل له العوض أو يكون في ذمته هذا العوض. لو امتنع الرجل الذي معه فضل الطعام عن هذا الذي شارف على الهلاك ماذا يفعل؟ وإن لم يكن معه أيضا العوض فقال إن لم يكن معك العوض لا أعطيك إياه، فلا بد من مكابرته، لا بد من مقاتلته لأخذ هذا المال. طبعا لا يصل به إلى القتل لأنك لا تدفع الضرر بضرر أكبر منه، لكن يأخذ عنوة منه. فهو له حالتان، يعني يكون موجودا مع طعامه فلا بد أن يقاتله أو يكابره حتى يأخذ هذا الطعام، يعني نقول يشتد عليه حتى أو يخوفه أو يرعبه حتى يأخذ هذا الطعام، وبعدما يأخذ هذا الطعام يقدره حتى يعطيه العوض أن يكون ذلك في ذمته. فإن لم يكن موجود الحالة الثانية أن لم يكن إن كان موجودا لكنه يعني يخاف منه هذا الرجل الذي شرف عليك يخاف من الثاني، وإلا فذا يكون فيه بعض الظلم أو بعض القوة يستطيع قتله. فقال العلماء إذا لم يستطع يذهب إلى الميتة ويكون الميتة بدل من هذا الطعام، وإن لم يكن موجودا له أن يأخذ أو لا يأخذ وجهان، الوجه الأول ليس له أن يأخذ لأن الأصل في ذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والصحيح الراجع أنه يحل له أن يأخذ ولكن يكون في ذمته حق هذا الذي أخذه من طعامه فيعطيه المقابل بعد ذلك. وإذا امتنع الذي عنده فضل الزاد كما قلنا يكابره حتى يأخذ منه فضل الطعام ليدرع عن نفسه المفسدة الكبرى وهي إزهاق الروح والحياة. ثم انتقل المصنف قال فإن قلنا بأنه يجب عليه الأكل أو لا يجب عليه الأكل، فإن لم يرد إلا ثرابا إلا طاهرا لكنه يمكن أن يتضرر الجسد به، فهل له أن يأكل أم لا؟ الصحيح الراجع ذلك في المذهب قالوا لا يأكل، له أن يجتنب ما يضر بدنه من أكل الطاهر كالحصى وكالتراب. رجل شرف على الهلاك لم يجد طعاما ولا خنزيرا ولا ميتا ولا أحدا معه فضل طعام، هل يصف التراب هل يأكل الحصى أم لا؟ قالوا له أن يأكله وليس له وجهان، وبعضهم قال جاز له ألا يأكل حتى لا يتضرر الجسد، هو سيموت فكيف نقول لا يتضرر الجسد؟ أو إن كان مثلا معه طعام ولكن يأكل هذا الحصى فهو طاهر فلا يحرم عليه أن يأكل، لكن نقول الحرمة ليست بالطهارة والنجاسة فقط بل الحرمة بمثابة ما يصل إلى البدن من ضرر، فنقول له كما منعناك من النجاسة من الميتة من الخنزير من الكلب كما منعناك من الخبيث نمنعك من الطاهر الذي يلحق بك الضرر، لأن الأصل فيك أن بدنك ليس ملكا لك، الأصل أن البدن ملك لله وهو عارية عندك، ولذلك كل تقصير في حق البدن إلا أن يكون اجتهادا في دين الله جل في علاه فهو على خطر عظيم. يعني لو قلنا حتى من شرب الدخان ليس بحرام وهو يضر بالبدن وإن كان طاهرا ليس بخبيث على ما قال الذين يعني يعرفون بما لا يعرفون، نقول لهم لو لم يكن إلا أنه قد أضر ببدن لا يملكه لكان قد أثم بذلك ونمنعه منه فما بالون هذا من الخبائث. الطاهرات أيضا نفعل ذلك أننا نمنعه منها منه إذا وصل إلى الضرر. وبعض العلماء يقولون أيضا إذا دعي على طعام فإنه يجب عليه الإجابة عند بعض العلماء، ويستحب متأكدا عندنا أنه يعني يستجيب لهذا الطعام. فإن غلب على ظنه السم في الطعام أو أن هذا الطعام يلحق به الضرر له أن يمتنع عن الأكل، لا سيما إن كان الذي دعاه يهودي مثلا أو غير ذلك، لأن الأصل فيهم أنهم فعلوا ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ثم مع ذلك ملأوها سما وتكلمت الذراع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت مسمومة. والعلماء أيضا قالوا فإن قلنا بأنه له أن لا يأكل خشية على نفسه فله أن يأكل ميتا دفعا للضرر الذي يلحق به إن لم يأكل. وأيضا انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة فيها مفارقة بين أنه رأى الآن بين الميتة وبين طعام ليس له، بين الميتة وبين طعام ليس له، مر على بستان فوجد الثمر والثمر ليس ملكا له، ويعلم مالكه أيضا، وعنده الميتة وهو شرف على الموت، ماذا يفعل؟ هيأكل الميتة ويأخذ مال الغير؟ وجهان أيضا، الوجه الأول أن يأكل الميتة ولا يأخذ مال الغير بغير إذنه. لما؟ قالوا لأن الميتة محرمة ومال الغير محرم، فاستوي في التحريم، التأصيل العام استوي في التحريم. الميت حرام بقول الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إنما حرم عليكم الميتة إلى آخر الآيات. الغرض المقصود قال الميتة محرمة بالنص، ومال الغير وطعام الغير أيضا محرم بالنص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إذن استوى في التأصيل العام وهو التحريم، وافترق بأن الميتة جاء النص بإباحتها ومال الغير جاء لم يأت النص بإيش؟ بإباحتها. جاء النص بإباحة الميتة عندما قال الله جل في علاه فمن اضطر في مخمصة غير متنالف الإثم إلى آخر الآيات، فأباح له أكل الميت، فورد النص بإباحة أكل الميتة ولم يرد النص بإباحة مال الغير. قالوا إذا ما ورد إباحته في الكتاب أيسر من الذي مما لم يرد فيه النص بالإباحة. فإذا إذا خير بين أن يأكل الميتة أو الخنزير أو الكلب أجلكم الله، وعندنا طعام طاهر للغير، تفاح، طعام شهي، شاة مذبوحة رآها، أيعدل عن هذا الطعام الطاهر إلى الميتة؟ قالوا نعم، لأن الميتة جاء فيها نص بالإباحة، وأما مال الغير لم يأتي فيه نص بالإباحة. والقول الثاني وهو الراجح الصحيح الذي أدين الله به وهو المعتمد أنه يذهب إلى طعام الغير، لأن الميتة وإن كانت قد أبيحت عند عدم وجود الطاهر، وهذا الاضطرار قد نقول أنه غير مضطر للميتة لأنه عنده الطعام الطاهر ولو كان كما قلنا مال الغير، وله أن يضمنه في ذمته، يضمن ثمنه في ذمته، لا سيما أنه من جهة النظر أن أكل الميتة لا يأكل منها، أن أكل الميتة يضر بالبدن إضرارا عظيما وما أبيح إلا من أجل الضرورة، وأما الطعام الطاهر فإنه لا يضر بالبدن بحال من الأحوال، فافترق لذلك قلنا لا يعدل عن الطعام الطاهر إلى الميتة، بل له أن يأكل الطعام الطاهر ولو كان من مال الغير سواء كان موجودا أو غير موجود، ويضمن له ثمن ذلك. يبقى لنا أن نقول إذا قلنا بأنه يعدل عن الميتة بطعام الغير الطاهر ويأكله، هل له أن يشبع أم لا؟ قولان عند العلماء في هذا الباب، وقد قالوا أو عندنا في المذهب قالوا وجهان. قالوا الوجه الأول أنه ليس له أن يأكل، قولان في المذهب أنه ليس أن يأكل للشبع كالميتة، والقول الثاني له أن يأكل للشبع. والصحيح الراجح في ذلك أنه إن خشي الطريق يأكل للشبع ويضمن الثمن، وإلا يأكل لسد الرمق فقط في هذا الباب. هذا بالنسبة للكلام على أكل الميتات. طب الرجل كان في الصحراء لم يرد لا خنزيرا ولا كلبا ولا ميتة ولا طعام الغير، لم يرد أحدا إلا صاحبه، ماذا يفعل؟ الله أكبر. لا سيما كان من أصحاب اللحم الناعم فيذبح ويأكله. هو العلماء قالوا فإن لم يرد إلا نفسه، إن لم يرد إلا صاحبه فله أن يذبحه وينحره ويأكله. هم طبعا هذه لها مراتب. قالوا إن لم يرد إلا كافرا. فقالوا الكافر على مراتب ثلاثة، كافر حربي، كافر ما هو حربي أيضا، حربي إيش ذمي، كافر حربي أو كافر ذمي أو كافر مستأمن أو كافر حربي معهد أو له أمان، كافر حربي لكن دخل بلد الإسلام بأمان، غاب في الصحراء وتاه، ورجل شارف على الهلاك فوجد شبحا أمامه، فوجد عين خضراء وشعر أصفر، ووجد شورت ومضرب تنس، فعلم أن هؤلاء ليسوا من إيش، من بني جداته، فقال هذا من بني الأصفر، وبني الأصفر فهل له أن يأكله أم لا؟ وطبعا عند الحنفية يعني اعتبر دي فرضات الشفع يعني في هذا الباب، فقال له أن يذبحه ويأكله. لما قالوا نحن بين مفسدتين، إراقة الدماء طيب وهلاك الموحد. قالوا الحربي مهدور الدم مهدور الدم، الحربي مهدور الدم مهدور الدم، فإن علم أن الرجل لم يدخل البلد بأمان مثلا وليس له أمان ولا هو ذمي ولا هو معاهد، كانوا يعرفونهم بالبطاقات مثلا، فعلم أنه حربي، إذن قال جاز لي أن أكله، فيعني يبدأ بالأصابع ثم باليد ثم بالرأس، يعني المهم أنه يبدأ بأكله لدفع الضرر على نفسه ودفع الموت والهلكة على نفسه، فإن لم يرد إلا ذميا أو معاهدا فلابد إن فعل ذلك يضمن ديته، فلابد إن فعل ذلك يضمن ديته، وعلى الراجح صحيح ولم يذكرها المصنف لكن يضمن ديته. فإن لم يرد إلا مسلما، هذه أم المصائب، فالعلماء يقولون يمتنع عن ذبحه وأكله لأن نفسه ليست بأولى من نفس إيش، من نفس أخيه، نفسه ليست بأولى من نفس أخيه، لكنهم قالوا يقترع يقرع بينهما، المسألة ليست على الاختيار بالقرعة، واللي يخرج منهم هو الذي إيش، هو الذي يذبح. لكن ما وجهة النظر عندهم بقى في المسلم، مع هم خمسة من أهل الإسلام وشرفوا جميع الهلاك، إن لم يذبح واحدا منهم ماتوا الخمسة، فلابد من ذبح واحد. قالوا ذبح الواحد لا يقع فيه إلا على الاقتراع. إيش وجهة النظر عندهم؟ ما وجهة اشتم رائحة الدليل عندهم إيش؟ عندهم دليل من الأثر ومن النظر. دكتور. نعم، هو عندهم دليل في الاقتراع في مسألة السفينة. قالوا السفينة قريبة، لكن القياس هنا قياس مع الفارق، لأن هذا سيأكله إيه؟ الحيتان، وهذا سيأكله أكل لحوم البشر، فيعني هنا الآن المسألة مفارقة. صحيح لا؟ قالوا لا، الحيتان تحيا على لحوم على أبدان البشر، ولا يموت البشر الموحدون هلاكا بالجوع، فلا بد أن يختاروا واحدا منهم أن يأكلوه. طب إذا قلنا بأن هذه في الخمسة الذين اختاروا واحدا منهم مشى في الصحراء والبقية ماتوا، وكان الرجل معه طعام حتى انتهى الطعام فبقي وحده في الصحراء، ماذا يفعل؟ نعم، الشافعية قالوا يقطع يده ويشويها ويأكلها. نعم، قالوا يأكل عضوا منه. ليش؟ لأنهم أيضا قرروا قاعدة، طبقوا أي قاعدة؟ تعارضت مفسدتان، فروع جانب المفسدة الكبرى من المفسدة بارتكاب الدنيا، يأكل ذراع ويأكل عين، والمهم أنه يبدأ يأكل شيء وحتى يصل إلى الطريق ويغنيه الله جل في علاه. ربنا لا يبتلينا بمثل هذا بحال من الأحوال، الله المستعان، كأنها مسائل فقهية نترك يعني، نسأل الله ألا نبتلى بمثل هذا بحال من الأحوال. ثم انتقل المصنف قال إذا قلنا لما تسافر مع الشافع بحال من الأحوال، الشافع فقط انفردوا بهذا الباب، أي واحد وانت مسافر معاه قل له انت شاف انزل من قدامه، ما تسيبوش بحال من الأحوال، هذه مشكلة كبيرة، أن الشافع يستبحون هذا، هم فقط يقفون عند الأنبياء يقولون وإن كان نبيا ميتا فلا يجوز بحال من الأحوال أن تأكله، لإيش؟ لعظم مكانة النبي، فلا يجوز له ذلك. طيب ثم انتقلوا بعد ذلك قالوا هذا بالنص، أما بالقياس هل شرب المحرم يجوز أم لا من أجل الضرورة؟ قلنا المحرم من الأكل قد جاء النص فيه، هل شرب المحرم يجوز أم لا؟ لأن الأصل الحرام كشرب الخمر مثلا، أو شرب الجاز، أو شرب البنزين، أو شرب الشراب المحرم كالأبوال عندنا، يعني الأبوال كلها نجسة، فعندنا قالوا هل يشرب أم لا يشرب؟ الأصل أنه لا يشرب، الأصل عندنا أنه لا يشرب ولا يجوز له شرب منه بحال من الأحوال، والصحيح الراجح أنه يشرب، وهو عندنا أيضا يقولون بذلك، لكنهم تقسيمات سنبينها، لكن نؤصل المسألة من وين أتوا بذلك؟ قالوا قياسا على الميت، والشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، لكنهم قالوا بالنسبة لرجل معه الخمر ومعه بول، أجلكم الله، يعني بال في قارورة احتفظ بها ومعه الخمر، واشتد العطش عليه وهو على مشارف الهلاك، أيشرب الخمر أم البول؟ فالمسألة قالوا لا يعدل عن البول شيئا، لا يشرب الخمر. لما؟ قالوا عندنا نجسان، وطبعا الخمر تعلمون أنها نجس، نجسان البول والخمر، وعندنا نص في إباحة الأولى وعدم إباحة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح شرب أبوال الإبل عندما قال في حديث العرانيين قال لهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها أبوال الإبل، وهذا عندنا على أن بول الإبل إيش؟ نجس، لا ليس بطاهر، الشافعية يقولون كل الأبوال نجسة، يقولون بول الأدمي نجس، يبقى بول أي شيء آخر أنجس ما يكون منه، لأن الأدمي قال فيه الله جل في علاه قال فيهم ولقد كرمنا بني آدم، فلذلك قالوا كل الأبوال نجسة، وإن كان احنا كنا نقول بأن بول الخروج عن المذهب أن بول أبوال الإبل طاهرة، الغار المأكول كله طاهر. قال العلماء قالوا يشرب بول البول ولا يشرب الخمر، لأن النص جاء بذلك ولم يأتي على الخمر، فإن لم يكن معه إلا الخمر فهل يشربها أم لا؟ قالوا له أحوال، يشربها من أجل الغصة، يشربها من أجل العطش، يشربها تداويا، يبقى الرجل كان مريضا جدا وجاء الأطباء فاتفقوا على أن غسل الكلى عنده لا يكون إلا بالخمر، أو رجل كان في صحراء وأكل لقمة فحدث الغصة له فما يستطيع دفع ذلك، لم يجد ماء بحال من الأحوال إلا ببعض الخمر اللي يدفع هذه الغصة، أو شربها من أجل العطش، عطش بشدة في الصحراء ولم يجد إلا الخمر، يشرب أم لا؟ أما بالنسبة للعطش لأنه سهل الكلام عليه قالوا يشربها، والوجه الثاني هو الأصح قالوا لا يشربها لأنها لا تثمر ولا تغني من جوع، لأن الخمر تشرب فيزداد العطش عليه، الخمر تشرب فيزداد العطش عليه كالماء المالح، فلا يجوز له أن يشربها لأنها لا تدفع عنه شيء. أما إن كانت غصة قولا واحدا في المذهب أنه يجوز له أن يشرب الخمرة من أجل دفع الغصة، لأن هذه من باب فمن اضطر غير باغ ولا عاد، والشرع جاء لا يفرق بين متماثلين. وأما بالنسبة للتداوي فوجه قالوا يجوز ووجه قالوا لا يجوز، والصحيح الرأي أنه لا يجوز، هذا الذي أدين الله به، وإن كانوا في المعتمد عندنا أنه يجوز، والصحيح الوجه الذي قال لا يجوز شربها للتداوي هذا الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم صريحا قالوا تداووا، قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، وهذا صريح، هذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، كل طبيب يلقى خلف الظهر إذا قال بذلك، والأطباء كثير ممن يقول بأن غسل الكلى لا يكون إلا بالبيرة أو بالخمر، نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله وتداوى بحرام، لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عفوا فقال له إن أخي يشتكي بطنه، فقال له اسقي عسلا، لما؟ لأن الله جل وعلا قال فيه شفاء للناس، فالنص عندنا قد فصل الخطاب، أما غير ذلك فلا نأخذ به، فقال وهذا من المجرد، وأيضا من هذا من الطب النبوي من التشريع، قال اسقيه عسلا فجاء فقال اشتد الأمر عليه، قال اسقيه عسلا فجاء في الثالثة قال اسقيه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، لكننا لا نثق في الله، لا نعامل الله باليقين، هذه المشكلة الكبيرة التي نعيش فيها، يذهب المريض للطبيب كأن الطبيب بيده شفاء، لو ذهبت به إلى طبيب آخر غير الذي يثق فيه تراه يرتجف ترتعد فرائسه ويشعر أنه لا يمكن أن يشفى على يديه، لأنه مال قلبه لغير الله جل في علاه، كل الأطباء لا طب فيهم بحال من الأحوال، أما رأيت أن السنة لما دخل أي رجل قال من أنت؟ قال أنا الطبيب، قال لا أنت لست الطبيب، إن الله هو الطبيب، ولذلك قال إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفيني، الشفاء بيد الله جل في علاه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، لأنك التداوي من باب الأخذ بالأسباب، هذا أمر التشريع، أما الكون القدري القلب يميل لله جل في علاه والذي بيده المرض وبيده الشفاء سبحانه جل في علاه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والأمر الثاني وهو الكلام على الأكل من ثمر الغير وقد ضمناها في هذه المسائل، وختم الكلام على الأطعمة بضيافة المسلم وكسب الحجام لأنها أيضا من الأطعمة، وليش أدخل كسب الحجام في باب الأطعمة؟ سيأكل مال هو المال أكل، قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، لا 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 ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم هو أموال اليتامى قال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هو يأكل من نفسه وما أدخلها لأن الإنسان قال كذب الحجام خبيث وهو بيأكله الآن فأدخلها عامة ضيافة المسلم. هل المسلم على المسلم له حق؟ نعم حق المسلم على المسلم ضيافته. أما عندنا هذا الحق حق متأكد وحق مستحب وليس بواجب. عندنا الحق والصارف عندهم عجب الصارف عندهم التأصيل كيف؟ إذا كان أنا عندي ناقل أهو الآن الناقل جاءني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ضيافته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضيافته يوم وليلة وجائزة ثلاثة أيام بإيش؟ بليالهن. فوق ذلك فهو صدق الحديث الصحيح قال فوق ثلاثة أيام بليالهن صدق. وفي رواية صريحة قال حق ضيافة المسلم أو ضيافة المسلم واجبة يوم وليلة ضيافة المسلم واجبة يوم وليلة فذكر أنها واجبة. وين الصارف؟ قالوا الصارف الأصل الأصل أنه لا يحل ما يملي المسلم إلا عن طيب نفسه منه ولو دخل هذا هجم عليه وبات في بيته وقال ائتني بالعشاء ائتني بالغداء يمكن ألا تستطيب نفسه أن يعطيه ذلك. قلنا هذا حق عليه أما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن لم يعطيه فليأخذه منه وهذا مسألة الظفر. ولذلك عندنا مسألة طويلة مسألة الرقية لما حلوا ضيوفا على أناس فطلبوا منهم الطعام أو طلبوا حق الضيافة فمنعوه فقالوا عندنا رئيسهم لدغ عندنا لدغ أفيكم راقي؟ قالوا لنا نرقي حتى تضربوا لنا بسهم وضربوا بسهم فلما أخذوا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وما يدرك أنها إيه؟ رقية وعلى الفتح وقال اضربوا لي معكم بسهم في بعض الرواس اضربوا لي معكم بسهم فهذا حق الضيافة يأخذونه عنوة. لذلك نقول حق الضيافة للمسلم واجبة واجبة إن دخل إن نزل مسلم على قوم فوجب أن يستضيفوه يوم وليلة أو ثلاثة أيام بليلهن فما بقي فكان يكون صدقة فهذا أيضا يكون طعاما طيبا. أما إدخال المصنف لهذا الباب لأنه إذا قال بأنه لا يجب عليه إذن لا يجوز له أن يأخذ من غير طيب نفس منه وصحيح راجع أنه يجب عليه وهذا الطعام يكون حلالا لأنه له أن يأخذ حقه منه. ختم الكلام على الأطعمة المصنف بالكلام على كسب الحجام كما قلنا لأنه يؤكل كسب الحجام قال وكسب الحجام خبيث وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث كأنه يقول لا يحرم. وعندنا في المذهب وهو راجع صحيح وعند جميع العلماء بأنه يكره كسب الحجام وأكل مال الحجام على الكراهة لا على التحريم يجوز لكن مع الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كسب الحجام قال اعلفه ناضحك تنزه عنه يا أخي اعلفه ناضحك يعني تنزه عنه. علماءنا يقولون هنا الخبث خبثان خبث يكون معه التحريم وخبث لا يكون معه التحريم. خبث يكون معه التحريم كالميتة كالدم كالخنزير دم المسفوح هذا خبث يكون معه التحريم إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخر الآيات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فهذا خبث معه التحريم. وخبث لا يكون معه التحريم هو خبث كراهية خبث للقذارة خبث لأنه مستقذر أو النفس تعافه هذا خبث لا يصل إلى التحريم كخبث إيش البصل والثوم. قال مثلا من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجده. ودخل رجل أكل بصلا إلى المسجد واصطف الناس فوقف فشم رائحته فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقام فأخرج به إلى البقيع من المسجد. قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. هذا قال شجرة خبيثة أكلت ولا ما أكلت إيش الدليل على جواز أكلها ويحل لهم التواطي حرم عليهم الخبائث وسماها خبيثة. وين الدلالة على أنه أو الدليل على جواز أكل البصل؟ يا صاحب الثلاثة كان مطبوخا يا حبيبي كان البصل مطبوخا ما في دلالة هنا ممتاز هو هذا. قال فلا يقربن مصلانا ولو كان حراما قال فلا يقربن هذه الشجرة الخبيث. وأيضا لما جاء الرجل أكل البصل وأمر به أن يخرج من المسجد هل قال أكلت حراما استغفر الله واستغفر الله ولا أقره على الأسجد؟ أقره لكن لم يقر على المسجد لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. من ذلك أجرة الحجاج قال كسب الحجام خبيث. عندنا ابن عباس قالها تصريحا، قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته. يبقى لو كان حراما لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه إيش الأجر، معنى أنه أعطاه الأجرة إذن فقد أحل له هذه الأجر. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك ذهب شفيعا له، ذهب شفيعا له ليتزوج، وأمر بتزويج أبي طيبة وكان حجاما، فهذا تزكية له. لكن علماء يقولون المهنة إيه؟ مهنة دنيئة، المهنة مهنة دنيئة. لذلك قالوا والختان كالحجام بل أشد، لأنهم قالوا دناءة الحجامة أنه يباشر الإيه؟ يباشر النجاة. طبعا الآن ممكن أن نقول هنا المحل غير قابل للخباثة هنا الآن، لأنه لا يباشر النجاس، بل هو إيه؟ بالأدوات الطبية، دخل في الطب الآن بالأدوات الطبية ولا يباشر النجاس. لكن لا نقول بأن هذه العلة المجتهد فيها ترجع على النص بالبطلان. كاتب الحجام خبيث ولو طلع من سبع كليات طب. ليش؟ لأنني لو قلت بأن العلة مباشرة النجاسة فهذه علة مجتهد على اجتهاد، أم هي علة منصوصا عليها؟ على اجتهاد. يبقى العلة التي على اجتهاد لا يمكن أن نقول أنها إذا فاتت يفوت النص، لا يرجع إلى النص بالبطلان. لكن نقول كسب الحجام خبيث لكنه حلال ليس بحرام، كسب الحجام خبيث لكنه حلال ليس بحرام، فهو مكروه. قالوا والختان كذلك. الختان طبعا تعرفون في كل الطب في جزء في هذا الباب، فهذا الجزء كما قال علماؤنا والختان ليس كفئا لامرأة دينة تقية، الختان ليس كفئا، ولا الحجام ليس كفئا، ولا الدباغ ليس كفئا، ولا القمام. من القمام اللي بيقع على قمة الهرم؟ طبعا قلنا ايه ان هو طول ما هو في قمة الهرم الناس بتنظر له بتصوره، فهذا صح. اي نعم، قالوا انه ايضا هذه مهنة دنيئة فليس كفئا للمرأة التقية النقية. هذا بالنسبة لختام الكلام على الأطعمة. ندخل في باب الصيد والذبائح، ثم بعد ذلك إن بقي وقت ووجدت الإخوة فيهم خفة دخلنا على الاستصناع، لأن في مسائل للسلم ناس يعني ترجو جدا ألا ندخل فيها، فقلت لا ننزع شطرة تلعب، شطرة تلعب يوضعونها فوق الرأس.